الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمعنا اليوم درس جديد من دروس شرح كشف الشبهات، وكنا وقفنا عند الشبهة التي يتعلق بها العباد القبور والذين يعبدون غير الله، فشبهتهم تلك أنهم كيف قالوا كيف تشبهوننا بالكفار، كفار الجاهلية، وهم أولئك كانوا يكفرون بعدة أشياء وذكروها، وقالوا نحن لا نكفر مثلهم، نحن نؤمن بهذه الأشياء التي كفروهم بها. فذكر لهم المؤلف رحمه الله أن المسلم يرتد ويكفر بمكفر واحد، ولا يلزم أن تجتمع فيه خصال الكفار كلها حتى يكفر، وذكر أنواعا من الأدلة التي تدل على ما قال، وهو حقيقة أمر متفق عليه بين الفقهاء والعلماء، ولكن هذه شبهات فقط للتعلق بالقش كما يقولون. وقفنا على كل حال عند قول المؤلف: ومن الدليل على ذلك أيضا على أن الإنسان أيضا يعني يكفر بارتكاب مكفر واحد ولا يجب أن تجتمع فيه خصال الكفر كلها، قال أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، يعني هؤلاء ما كانت تجتمع فيهم شيء من المكفرات، فكانوا مسلمين وكانوا صالحين، قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة أيضا اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها. طيب، هنا طبعا معروف أن اتخاذ إله مع الله سبحانه وتعالى يعتبر شركا، ومن اتخذها يعتبر مشركا، وكذلك جعل الأنواط هذه للتبرك بها والتعبد إليها أيضا هذا يعتبر شركا. لكن عندهم الآن شبهة، فقال: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، يعني يذكرون شبهتهم هنا ويستدلون بها، قال: وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا أيضا. قال: فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، هذا هو السبب في كونهم لم يكفروا، لا لأن من فعل ذلك لا يكفر، لا، ولو فعلوا ذلك بعد بيان أن هذا لا يجوز وهذا محرم وهذا من الشرك، بعد أن بين لهم أنبياؤهم، لو فعلوا ذلك لكفروا، لكن هم لم يفعلوا ذلك، فلذلك هذا هو المانع من كفرهم وكونهم لم يكفروا، هذا هو المانع أنهم لم يفعلوا، هذا هو جواب الشيخ. قال: فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، يعني ما اتخذوا إلها مع الله سبحانه وتعالى، وإن كانوا طلبوا ذلك لكن أنكر عليهم موسى فكفوا وتركوا. كذلك الأمر بالنسبة لي بعض الصحابة هؤلاء الذين طلبوا هذا الطلب، لما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: والذي نفسي بيده لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، تركوا ذلك، يعني بعد أن طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط. ذات أنواط هذه يعني شجرة يعلقون عليهم سيوفهم ويتبركون بها، فهنا لما طلبوا هذا الطلب أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فخلاص هم كانوا حديثي عهد بجاهلية كما قال الصحابي الذي يروي الحديث، يعني ما كانوا يعلمون أن هذا الشيء محرم، فلما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم تركوا، إذن لم يفعلوا ذلك، وكذلك بنو إسرائيل لم يفعلوا ذلك لما أنكر عليهم موسى كفوا. قال للجواب هنا المؤلف: أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلافة أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب، وهذه الحجة يعني هنا أنهم لو فعلوا ذلك لكفروا. ونقل المؤلف أنه لا خلاف في ذلك أنهم لو فعلوا لكفروا، وهذا محل الاستدلال. قال: ولكن هذه القصة تفيد، لكن الآن يستطرد المؤلف ويذكر لنا فوائد من هذه القصة نستفيدها. قال: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، يعني شوف هؤلاء صحابة وما دروا أن هذا الفعل محرم وأنه كفعل بني إسرائيل، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب. قال لك فإذا هناك أمور قد تخفى حتى على العالم ولا يدري أن هذا الأمر شرك ويقع فيه. قال قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها فتفيد التعلم والتحرز، يعني فأنت تستفيد من هذه القصة أنك ينبغي أن تحرص على التعلم وعلى الحذر أيضا. قال ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن وتفيد أيضا قال ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وهذه شبهة يذكرها حتى بعض الناس الموجودين اليوم ممن يزعمون أنهم على السنة، يقولون العقيدة العقيدة العقيدة، قد مللتمونا من العقيدة، نحن قد فهمنا العقيدة وعرفنا التوحيد، خلاص انتهينا من هذا الموضوع، خلينا نشتغل الآن بالسياسة ونشتغل بفقه الواقع ومثل هذا الكلام الذي هو أخطر ما يكون على الطلبة، على طلبة العلم وعلى المسلمين أيضا، أن تنفرهم عن العقيدة وأن تبعدهم عنها بزعم أنك فهمتها وعرفتها. هؤلاء انظر على مكانتهم وقربهم من الأنبياء، ومع ذلك انظر ما الذي وقع منهم. لذلك الإنسان ينبغي أن يحذر وأن يبقى دائما باستمرار يدرس العقيدة ويتعلمها ويتذكرها ويقرأ فيها على طول. ما في شيء اسمه العقيدة فهمناها وانتهينا منها نحطها على جنب، لا، هذا الكلام باطل. لا بد على طالب العلم أن يبقى مهتما بالعقيدة وأن يدرس العقيدة وأن يتعلم من العقيدة وأن يقرأ في كتب العقيدة دائما على طول، ويعتني اعتناء كبيرا بكتب العقيدة، كتب السلف رضي الله عنهم كشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي وكالشريعة للأجري والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد والسنة للخلال والتوحيد لابن خزيمة. هذه كتب قد حوت العقيدة التي كان عليها السلف الصالح رضي الله عنهم، وكتاب التوحيد أنا أوصي جدا بكتاب التوحيد وخاصة بشرح فتح المجيد، هذان الكتابان عظيمان جدا، لأنهما طبعا قاما أصلا على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم في عقيدة التوحيد، وأيضا الواقع الذي نعيشه تعالجه. هذه الكتب كتب التوحيد، كتاب التوحيد وشروحاته سواء كان فتح المجيد أو كتاب قول المفيد للشيخ بن عثيمين أنفس ما شرحت الكتب هذه، أو كتاب الشيخ صالح الفوزان إعانة المستفيد، هذه الكتب حقيقة نفيسة جدا ونافع على طالب العلم. فلذلك أنا أوصي بالحرص عليها والتمسك بها والإكثار من قراءتها، فهذه تعرفك بالواقع الذي تعيشه أنت الآن. أي نعم، فهذه تمس حقيقة الواقع الذي تعيشه وتعيشك فيه، فتعرف الحق من الباطل بها. فقال المؤلف هنا أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. أنا أعرف أحد الدعاء هنا الذي يزعم بأنه من أهل السنة وبأنه أحد تلاميذ الأكابر من أهل العلم وكذا، لما ذكروا له تدريس كتاب التوحيد قال نحن ما عندنا شرك. شوف الجهل لحد وين وصل ببعض حتى المتمشيخة، أقول لك نحن ما عندنا شرك. طبعا الكلمة كذب من جهتين، الجهة الأولى أنه ما عندنا شرك هذا كذب، يوجد عندنا شرك، يوجد أضرحة، يوجد طواف بها، يوجد التقرب إليها، هذا موجود وبكثرة في بلاد الإسلام كلها تقريبا إلا ما ندر. أما الوجه الآخر وهو أنه وإن لم يوجد شرك فقيام الشرك وحصوله وارد في أي لحظة، فإذا الناس لم تتعلم التوحيد ولم تتعلم الشرك وقعت في الشرك وهي لا تعرفه، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه متى يدرس الإسلام؟ عندما ينشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، من لا يعرف الجاهلية، لأن إذا لم تعرف الشرك أنت وقعت فيه وأنت لا تدري. فحتى لو سلمنا أنه ما عندك شرك ينبغي أن تعلم الناس التوحيد والشرك حتى يتمسكوا بالتوحيد ويحذروا من الشرك، لكن هذا كلام نسأل الله العافية والسلامة. إنسان ما عرف التوحيد أصلا، ما عرف معنى التوحيد ومعنى الشرك، لذلك خرجت منه هذه الكلمة. قال المؤلف وتفيد أيضا مما نستفيده من هذه القصة أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد طيب هنا الآن يعني أن الإنسان حقيقة مسألة قال المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر هنا علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذه النقطة فقال أن المسلم إذا قال ما يقتضي الكفر جاهلا بذلك ثم نبه فانتبه وتاب في الحال فإن ذلك لا يضره لأنه معذور بجهله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما لو استمر على ما علمه من الكفر فإنه يحكم بما يقتضيه حاله. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين. إذن الإنسان يعذر بجهله إذا كانت المسألة من المسائل التي يجهلها مثله، مسألة خفية تجهل وجهلها، فمثل هذا يعذر بجهله. أما مسائل واضحة وصريحة ويعرفها العامة ويعرفها العلماء فهذه ما تخفى على مثل هذا، فلذلك لا يعذر بذلك. وأنا قد فصلت موضوع العذر بالجهل بما فيه الكفاية في الدرس أظن الثاني أو الثالث من شرحي على كتاب شرح السنة للبربهاري، من شاءه فليرجع إليه. والمفروض أنتم طلبة المعهد قد مررتم به وعرفتموه وعرفتم ضابط العذر بالجهل، ولأن المسألة اليوم حصل فيها خلط وخبط كبير وصار فيها إفراط وتفريط. الاعتدال منهج السلف رضي الله عنهم هو الذي قررناه لكم في ذاك الكتاب، والله أعلم. قال وتفيد أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من باب الإنكار على الفعل هذا الكفر حتى وإن لم يكفر صاحبه، لكن ينكر عليه إنكارا شديدا لزجر الناس عن هذا الفعل حتى يحذروا منه ويبتعدوا عنه. هذا المقصود هنا، لأن قصة موسى والقصة التي حصلت مع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم تفيد ذلك. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الله أكبر إنها سنن لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، وهذا إنكار شديد وظاهر من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف بعد ذلك وللمشركين شبهات أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عن من قاله، ومراد هؤلاء الجهلة. طبعا هنا يستدلون بماذا؟ أن خلاص إذا قلت أنت لا إله إلا الله انتهى الموضوع، صارت عندك حصانة من الكفر والردة. هذا مقصودهم من هذا الكلام، إذا قلت لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص انتهى الأمر، حتى لو ارتكبت ما ارتكبت من الكفر بعد ذلك، حتى نفس الكلمة لو أنك نقضتها وأفسدتها ما يؤثر عندهم، خلاص بما أنك قلتها انتهى الأمر. إيش فائدة هذه الكلمة إذا لم تعمل بمعناها ولم تلتزم بلوازمها؟ ما فائدتها؟ لا شيء. الكلام لما تقولها هذه الكلمة مطلوب منك ماذا؟ أن تتقيد بمعناها، أن تفهم معناها وأن تلتزم بها، لا أن تنقضها وتفسدها وتقول والله أنا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما فائدتها؟ ما عاد لها فائدة. قال المؤلف ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. شفت حجتهم وين؟ ولك خلاص قال لا الله محمد رسول الله. هذا الاستدلال استدلال الجهال الذين لا يعرفون شيئا من أمور العقيدة وأمور الدين. ما زال إلى اليوم عندنا من المسلمين من يستدل بهذا ويقول لك قال لا الله محمد رسول الله. سبحان الله، هذا الذي نزل قال الله سبحانه وتعالى فيه قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنهم ما كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ صور كثيرة جدا. ماذا نفعتهم هذه الكلمة؟ لم تنفعهم شيئا. لماذا؟ لأنهم لم يعملوا بها، نقضوها وعملوا بما يضادها. قال المؤلف فيقال لهؤلاء المشركين الجهال، أنا الرد عليهم، معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة، أو لا لقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومن معه أصحاب مسيلمة الكذاب، قال وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار كما تقدم صور. قال وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل، ولو قال لا إله إلا الله بإنكاره البعث يكفر ويقتل، مع أنه يقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله أيضا. قال وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قاله، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه. يعني لو جحد الصيام وقال ليس بواجب كفر، فكيف يكفر بجحود الصيام ولا يكفر بنقض التوحيد؟ هذا معنى كلامي. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دينه، على دمه وماله. يعني موضع الاستدلال الآن، لما استدلوا بماذا؟ أن أسامة بن زيد رضي الله عنه لما في المعركة أراد أن يقتل رجلا قال هذا الرجل لا إله إلا الله، فقتله أسامة، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا، كيف تقتله وقد قال لا إله إلا الله؟ هذه حجته، ولهذا قال لا إله إلا الله، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من قتل من قال لا إله إلا الله. فجواب الشيخ هنا قال إيش؟ أسامة لما قتل من ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، هكذا ظن أسامة. لما قال الرجل لا إله إلا الله، الرجل دخل في الإسلام الآن، هل دخله خوفا ولا دخله حقيقة؟ الآن انت ما لك إلا الظاهر، هو دخل في الإسلام وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، انتهى، إذن الأصل أنه مسلم. ثم بعد ذلك إذا فعل ما ينقض هذه الكلمة يقتل عليه ويرتد، هذا موضوع آخر. فأسامة هنا لما قتله ظن أنه قالها خوفا من السيف بس، ما يريد الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر عليه إيش قال له؟ قال أشققت عن قلبه، ما أدراك يعني أنه قالها خوفا من السيف. فأنت ما لك إلا أن تأخذ الناس بظاهر حالهم، فإذا أظهروا التوحيد فهم موحدون، وإذا أظهروا الشرك الذي ينقض التوحيد فهم مشركون. هذا هو هذا الفهم السليم لهذا، لأنك أنت عندما يأتيك دليل على مسألة معينة ما تتعلق بالدليل هذا وتترك الأدلة الأخرى التي توضحه وتبينه وتجتمع معه، لأنك عندئذ تنقض تلك الأدلة وتأخذ بهذا فقط، وهذا عمل أهل البدع والضلال الذين يتبعون أهواءهم فقط في الأدلة. قال بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. شفت كيف؟ خلاص أظهر الإسلام، إذن تعامله بإيش؟ بما أظهر، قالك لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذن هو الأصل فيه أنه مسلم. بعد ذلك إذا فعل ما ينقض الإسلام، إذا سب الرب مثلا، ها؟ إذا سب الدين، هذا محل اتفاق أنه يكفر ويخرج من الإسلام، مع أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن أتى بما ينقض هذه الكلمة، بما يفسدها، ما يبطلها. يعني مثل الوضوء، أنت تتوضأ خلاص تظلك متوضي طول عمرك، لا، هناك نواقض إذا فعلتها تنقض الوضوء. نفس الشيء كلمة التوحيد. قال والرجل إذا طيب قال وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، بقوله تعالى فتبين. قال ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. إذا نتثبت على ماذا؟ نتثبت من إيمانه، أو قالها خوفا من السيف، ولا قالها حقيقة، ننظر بعد ذلك في أعماله وفي تصرفاته يظهر الحال. قال قال وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناها ما ذكرناه أنه من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. هذا هو الأصل، هذا أصل معروف عند أهل العلم. الأصل في المسلم الذي يظهر الإسلام الأصل أنه مسلم. حتى المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما أظهر، قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص يظهرون الإسلام يعاملون على أنهم مسلمون حتى ينقضوا بعد ذلك إسلامهم بناقض من النواقض، عندئذ يقتلون وإلا فلا. قال والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذن إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله خلاص يكف عنهم ولا يقاتلهم. قال وهو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. مع أنهم إيش يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومع هذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عنده وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. قال وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، يعني ما ذكره من قتال الصحابة لبني حنيفة، وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. بنو المصطلق من المسلمين، أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من يجمع الزكاة، فرجع إليه رجل وقال منعوا الزكاة، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم يريد غزوهم مع أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط لمنع الزكاة. هذا موضع الاستدلال. وكان الرجل كاذبا عليهم، وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. قال ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى. هذا حديث الشفاعة الطويل المعروف، حديث في الصحيحين، هذا في الموقف لما يشتد عليهم الأمر وتقترب منهم الشمس قدر ميل ويطول قيامهم، فيشتد عليهم الأمر فيأتون للأنبياء كي يشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى ويبدأ الحساب. قال فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد من الأنبياء يقول نفسي نفسي ويذكر ذنبا إلى أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا، يعني أن هؤلاء الناس يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به ويستغيثون بالأنبياء أيضا، ولم يعتبر هذا شركا. إذن كيف أنتم تقولون بأن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت يعتبر هذا شركا؟ هذا باطل من القول، هكذا يقولون. فهم لم يفرقوا بين الاستغاثة بالحي في أمر يقدر عليه وبين الاستغاثة بالميت. نعم. فالآن المؤلف سيبين هذا من خلال الرد. فقال والجواب أن يقال سبحانه من طبع على قلوب أعدائه فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، هذه ليست من الشرك. يعني إذا كان الشخص غريقا في الماء في البحر ورأى شخصا على الشاطئ يستطيع أن ينقذه واستغاث به، هل هذا يعتبر من الشرك؟ هذا لا نعتبره من الشرك، ولا يعتبره أحد من المسلمين أن هذا وقع في الشرك. ليست هذه الصورة التي هي محل النزاع بيننا وبينكم. قال كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فاستغاثه فأغاثه موسى، نعم هذا ليس شركا. قال وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق، هذا كله ليس محل النزاع. فأنتم تستدلون علينا بأشياء ليست هي محل النزاع، فأنت ينبغي قبل أن ترد ولا أن تشتبه عليك الأمور حرر محل النزاع بينك وبين من اختلفت معه، خلافي معك في أي نقطة، لأني ربما أنا أتحدث عن شيء وأنت تتحدث عن شيء آخر، ونحن أصلا في الأصل ربما نكون متفقين وربما نكون مختلفين، لكن نصب الخلاف في محله، هذا هو المراد. فالآن هنا النقطة التي تتحدثون عنها أو التي تستدلون بها ليست هي محل النزاع بيننا وبينكم. طبعا هم يستدلون للتلبيس، هم يعرفون هذا، لكنهم يريدون التلبيس ويأتون بأدلة كهذه ليلبسوا بها على المساكين. قال ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأنبياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذن هذا هو الضابط، هذا هو الفرق بين الاستغاثة الجائزة والاستغاثة المحرمة. فالاستغاثة عندنا قسمان: قسم جائز وهو الذي ذكرنا أن تستغيث بحي حاضر قادر، هذه جائزة ما فيها إشكال. أما إذا استغثت بميت في قبره أن يرزقك المطر أو يرزقك الولد كما يفعل القبوريون اليوم عند القبور مع أوليائهم، هذا هو الشرك، هذا هو الشرك. لأن الاستغاثة بهذه الصورة هي عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى، ثم إنك أنت أشركت شرك ربوبية، فجعلت هذا الولي الآن بمنزلة رب العزة تبارك وتعالى ينزل المطر ويرزق الولد، وهذا خاص بالله سبحانه وتعالى. قال ونحن أنكرنا استغاثة العبادة، هذه الاستغاثة التي أنكرناها استغاثة العبادة وليست أي استغاثة. الاستغاثة قسمان: القسم الأول لا ننكره، هذا القسم هو الذي ننكره، استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم، في غيبة الأولياء، في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. قال إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، هذا يناقشهم الآن في دليلهم. قال وهذا جائز في الدنيا والآخرة، هذه الاستغاثة بهذه الطريقة جائزة ما فيها إشكال، حتى لو كنت في الدنيا ذهبت إلى شخص واستغثت به في أمر تريد أن يدفعه عنك وهو قادر على ذلك ما في بأس، حي موجود قادر ما في إشكال، كما مثلنا بالغريق في البحر أو الذي جاءه عدو يريد أن يبطش به والآخر يستطيع أن يعينه وأن يساعد فيستغيث به: يا فلان أعني خلصني من هذا، ما في إشكال في هذا، هذا جائز، هذه استغاثة جائزة. استغاثة المنكرة هي الصورة الثانية. قال وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له: أدعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه؟ إذن هذا هو محل الشرك، وهذا الفرق ما بين الاستغاثة الجائزة والاستغاثة المحرمة. ولعدم تفريقهم بين هاتين الصورتين أو لتلبيسهم على من حولهم استدلوا بهذا الدليل الذي ليس هو محل خلاف بيننا وبينهم. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر، ويكون الدرس القادم إن شاء الله هو الدرس الأخير، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم درس جديد من دروس شرح كشف الشبهات، وكنا وقفنا عند الشبهة التي يتعلق بها العباد القبور والذين يعبدون غير الله، فشبهتهم تلك أنهم كيف قالوا كيف تشبهوننا بالكفار، كفار الجاهلية، وهم أولئك كانوا يكفرون بعدة أشياء وذكروها، وقالوا نحن لا نكفر مثلهم، نحن نؤمن بهذه الأشياء التي كفروهم بها. فذكر لهم المؤلف رحمه الله أن المسلم يرتد ويكفر بمكفر واحد، ولا يلزم أن تجتمع فيه خصال الكفار كلها حتى يكفر، وذكر أنواعا من الأدلة التي تدل على ما قال، وهو حقيقة أمر متفق عليه بين الفقهاء والعلماء، ولكن هذه شبهات فقط للتعلق بالقش كما يقولون. وقفنا على كل حال عند قول المؤلف: ومن الدليل على ذلك أيضا على أن الإنسان أيضا يعني يكفر بارتكاب مكفر واحد ولا يجب أن تجتمع فيه خصال الكفر كلها، قال أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، يعني هؤلاء ما كانت تجتمع فيهم شيء من المكفرات، فكانوا مسلمين وكانوا صالحين، قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة أيضا اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها. طيب هنا طبعا معروف أن اتخاذ إله مع الله سبحانه وتعالى يعتبر شركا، ومن اتخذها يعتبر مشركا، وكذلك جعل الأنواط هذه للتبرك بها والتعبد إليها أيضا هذا يعتبر شركا. لكن عندهم الآن شبهة، فقال: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، يعني يذكرون شبهتهم هنا ويستدلون بها، قال: وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا أيضا. قال: فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، هذا هو السبب في كونهم لم يكفروا، لا لأن من فعل ذلك لا يكفر، لا، ولو فعلوا ذلك بعد بيان أن هذا لا يجوز وهذا محرم وهذا من الشرك، بعد أن بين لهم أنبياؤهم، لو فعلوا ذلك لكفروا، لكن هم لم يفعلوا ذلك، فلذلك هذا هو المانع من كفرهم وكونهم لم يكفروا، هذا هو المانع أنهم لم يفعلوا، هذا هو جواب الشيخ. قال: فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، يعني ما اتخذوا إلها مع الله سبحانه وتعالى، وإن كانوا طلبوا ذلك لكن أنكر عليهم موسى فكفوا وتركوا، كذلك الأمر بالنسبة لي بعض الصحابة هؤلاء الذين طلبوا هذا الطلب لما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: والذي نفسي بيده لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، تركوا ذلك، يعني بعد أن طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط، ذات أنواط هذه يعني شجرة يعلقون عليهم سيوفهم ويتبركون بها، فهنا لما طلبوا هذا الطلب أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فخلاص هم كانوا حديثي عهد بجاهلية كما قال الصحابي الذي يروي الحديث، يعني ما كانوا يعلمون أن هذا الشيء محرم، فلما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم تركوا، إذن لم يفعلوا ذلك، وكذلك بنو إسرائيل لم يفعلوا ذلك لما أنكر عليهم موسى كفوا. قال للجواب هنا المؤلف: أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلافة أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب، وهذه الحجة يعني هنا أنهم لو فعلوا ذلك لكفروا. ونقل المؤلف أنه لا خلاف في ذلك أنهم لو فعلوا لكفروا، وهذا محل الاستدلال. قال ولكن هذه القصة تفيد، لكن الآن يستطرد المؤلف ويذكر لنا فوائد من هذه القصة نستفيدها. قال ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها. يعني شوف هؤلاء صحابة وما دروا أن هذا الفعل محرم وأنه كفعل بني إسرائيل، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب. قال لك فإذا هناك أمور قد تخفى حتى على العالم ولا يدري أن هذا الأمر شرك ويقع فيه. قال قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها فتفيد التعلم والتحرز، يعني فأنت تستفيد من هذه القصة أنك ينبغي أن تحرص على التعلم وعلى الحذر أيضا. قال ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن وتفيد أيضا قال ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمنا أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وهذه شبهة يذكرها حتى بعض الناس الموجودين اليوم ممن يزعمون أنهم على السنة، يقولون العقيدة العقيدة العقيدة، قد مللتمونا من العقيدة، نحن قد فهمنا العقيدة وعرفنا التوحيد، خلاص انتهينا من هذا الموضوع، خلينا نشتغل الآن بالسياسة ونشتغل بفقه الواقع ومثل هذا الكلام الذي هو أخطر ما يكون على الطلبة، على طلبة العلم وعلى المسلمين أيضا، أن تنفرهم عن العقيدة وأن تبعدهم عنها بزعم أنك فهمتها وعرفتها. هؤلاء انظر على مكانتهم وقربهم من الأنبياء، ومع ذلك انظر ما الذي وقع منهم. لذلك الإنسان ينبغي أن يحذر وأن يبقى دائما باستمرار يدرس العقيدة ويتعلمها ويتذكرها ويقرأ فيها على طول. ما في شيء اسمه العقيدة فهمناها وانتهينا منها نحطها على جنب، لا، هذا الكلام باطل. لابد على طالب العلم أن يبقى مهتما بالعقيدة وأن يدرس العقيدة وأن يتعلم من العقيدة وأن يقرأ في كتب العقيدة دائما على طول، ويعتني اعتناء كبيرا بكتب العقيدة، كتب السلف رضي الله عنهم كشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي وكالشريعة للأجري والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد والسنة للخلال والتوحيد لابن خزيمة. هذه كتب قد حوت العقيدة التي كان عليها السلف الصالح رضي الله عنهم، وكتاب التوحيد أنا أوصي جدا بكتاب التوحيد وخاصة بشرح فتح المجيد، هذان الكتابان عظيمان جدا، لأنهما طبعا قاما أصلا على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم في عقيدة التوحيد، وأيضا الواقع الذي نعيشه تعالجه. هذه الكتب كتب التوحيد، كتاب التوحيد وشروحاته سواء كان فتح المجيد أو كتاب قول المفيد للشيخ بن عثيمين أنفس ما شرحت الكتب هذه، أو كتاب الشيخ صالح الفوزان إعانة المستفيد، هذه الكتب حقيقة نفيسة جدا ونافعة لطالب العلم. فلذلك أنا أوصي بالحرص عليها والتمسك بها والإكثار من قراءتها، فهذه تعرفك بالواقع الذي تعيشه وأنت الآن. أي نعم، فهذه تمس حقيقة الواقع الذي تعيشه وتعيشك فيه، فتعرف الحق من الباطل بها. فقال المؤلف هنا أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. أنا أعرف أحد الدعاء هنا الذي يزعم بأنه من أهل السنة وبأنه أحد تلاميذ الأكابر من أهل العلم وكذا، لما ذكروا له تدريس كتاب التوحيد قال نحن ما عندنا شرك. شوف الجهل لحد وين وصل ببعض حتى المتمشيخة، يقول لك نحن ما عندنا شرك. طبعا الكلمة كذب من جهتين، الجهة الأولى أنه ما عندنا شرك، هذا كذب، يوجد عندنا شرك، يوجد أضرحة، يوجد طواف بها، يوجد التقرب إليها، هذا موجود وبكثرة في بلاد الإسلام كلها تقريبا إلا ما ندر. أما الوجه الآخر وهو أنه وإن لم يوجد شرك فقيام الشرك وحصوله وارد في أي لحظة. فإذا الناس لم تتعلم التوحيد ولم تتعلم الشرك وقعت في الشرك وهي لا تعرفه، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه متى يدرس الإسلام؟ عندما ينشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، من لا يعرف الجاهلية. لأن إذا لم تعرف الشرك أنت وقعت فيه وأنت لا تدري. فحتى لو سلمنا أنه ما عندك شرك ينبغي أن تعلم الناس التوحيد والشرك حتى يتمسكوا بالتوحيد ويحذروا من الشرك. لكن هذا كلام نسأل الله العافية والسلامة، إنسان ما عرف التوحيد أصلا، ما عرف معنى التوحيد ومعنى الشرك، لذلك خرجت منه هذه الكلمة. قال المؤلف: وتفيد أيضا مما نستفيده من هذه القصة أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من سعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد طيب هنا الآن يعني أن الإنسان حقيقة مسألة قال المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر، هنا علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذه النقطة فقال أن المسلم إذا قال ما يقتضي الكفر جاهلا بذلك ثم نبه فانتبه وتاب في الحال فإن ذلك لا يضره لأنه معذور بجهله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما لو استمر على ما علمه من الكفر فإنه يحكم بما يقتضيه حاله. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين. إذن الإنسان يعذر بجهله إذا كانت المسألة من المسائل التي يجهلها مثله، مسألة خفية تجهل وجهلها، فمثل هذا يعذر بجهله. أما مسائل واضحة وصريحة ويعرفها العامة ويعرفها العلماء فهذه ما تخفى على مثل هذا، فلذلك لا يعذر بذلك. وأنا قد فصلت موضوع العذر بالجهل بما فيه كفاية في الدرس أظن الثاني أو الثالث من شرحي على كتاب شرح السنة للبربهاري، من شاءه فليرجع إليه. والمفروض أنتم طلبة المعهد قد مررتم به وعرفتموه وعرفتم ضابط العذر بالجهل، ولأن المسألة اليوم حصل فيها خلط وخبط كبير وصار فيها إفراط وتفريط. الاعتدال منهج السلف رضي الله عنهم هو الذي قررناه لكم في ذاك الكتاب، والله أعلم. قال: وتفيد أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من باب الإنكار على الفعل هذا الكفر حتى وإن لم يكفر صاحبه، لكن ينكر عليه إنكارا شديدا لزجر الناس عن هذا الفعل حتى يحذروا منه ويبتعدوا عنه. هذا المقصود هنا، لأن قصة موسى والقصة التي حصلت مع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم تفيد ذلك. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: الله أكبر، إنها سنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة من القذة. وهذا إنكار شديد وظاهر من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف بعد ذلك: وللمشركين شبهات أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله: أمرت أن أقاتل الناس، وكذلك قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عن من قاله. ومراد هؤلاء الجهلة. طبعا هنا يستدلون بماذا؟ أن خلاص إذا قلت أنت لا إله إلا الله انتهى الموضوع، صارت عندك حصانة من الكفر والردة. هذا مقصودهم من هذا الكلام، إذا قلت لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص انتهى الأمر، حتى لو ارتكبت ما ارتكبت من الكفر بعد ذلك، حتى نفس الكلمة لو أنك نقضتها وأفسدتها ما يؤثر عندهم، خلاص بما أنك قلتها انتهى الأمر. إيش فائدة هذه الكلمة إذا لم تعمل بمعناها ولم تلتزم بلوازمها؟ ما فائدتها؟ لا شيء. الكلام لما تقولها هذه الكلمة مطلوب منك ماذا؟ أن تتقيد بمعناها، أن تفهم معناها وأن تلتزم بها، لا أن تنقضها وتفسدها وتقول والله أنا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما فائدتها؟ ما عاد لها فائدة. قال المؤلف: ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. شفت حجتهم وين؟ لك خلاص قال لا الله محمد رسول الله. هذا الاستدلال استدلال الجهال الذين لا يعرفون شيئا من أمور العقيدة وأمور الدين. ما زال إلى اليوم عندنا من المسلمين من يستدل بهذا ويقول لك قال لا الله محمد رسول الله. سبحان الله، هذا الذي نزل قال الله سبحانه وتعالى فيه: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنهم ما كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ صور كثيرة جدا. ماذا نفعتهم هذه الكلمة؟ لم تنفعهم شيئا. لماذا؟ لأنهم لم يعملوا بها، نقضوها وعملوا بما يضادها. قال المؤلف: فيقال لهؤلاء المشركين الجهال، أنا الرد عليهم. معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة، هؤلاء اللي قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومن معهم أصحاب مسيلمة الكذاب، قال وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار كما تقدم صور. قال وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل، ولو قال لا إله إلا الله بإنكاره البعث يكفر ويقتل، مع أنه يقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله أيضا. قال وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قاله، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه. يعني لو جحد الصيام وقال ليس بواجب كفر، فكيف يكفر بجحود الصيام ولا يكفر بنقض التوحيد؟ هذا معنى كلامي. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دينه، على دمه وماله. يعني موضع الاستدلال الآن، لما استدلوا بماذا؟ أن أسامة بن زيد رضي الله عنه لما في المعركة أراد أن يقتل رجلا قال هذا الرجل لا إله إلا الله، فقتله أسامة، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا، كيف تقتله وقد قال لا إله إلا الله؟ هذه حجته. ولهذا قال لا إله إلا الله، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من قتل من قال لا إله إلا الله. فجواب الشيخ هنا قال إيش؟ أسامة لما قتل من ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، هكذا ظن أسامة. لما قال الرجل لا إله إلا الله، الرجل دخل في الإسلام الآن، هل دخله خوفا ولا دخله حقيقة؟ الآن انت ما لك إلا الظاهر، هو دخل في الإسلام وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، انتهى، إذن الأصل أنه مسلم. ثم بعد ذلك إذا فعل ما ينقض هذه الكلمة يقتل عليه ويرتد، هذا موضوع آخر. فأسامة هنا لما قتله ظن أنه قالها خوفا من السيف بس، ما يريد الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر عليه إيش قال له؟ قال أشققت عن قلبي، ما أدراك يعني أنه قالها خوفا من السيف؟ فأنت ما لك إلا أن تأخذ الناس بظاهر حالهم، فإذا أظهروا التوحيد فهم موحدون، وإذا أظهروا الشرك الذي ينقض التوحيد فهم مشركون. هذا هو هذا الفهم السليم لهذا، لأنك أنت عندما يأتيك دليل على مسألة معينة ما تتعلق بالدليل هذا وتترك الأدلة الأخرى التي توضحه وتبينه وتجتمع معه، لأنك عندئذ تنقض تلك الأدلة وتأخذ بهذا فقط، وهذا عمل أهل البدع والضلال الذين يتبعون أهواءهم فقط في الأدلة. قال بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. شفت كيف؟ خلاص أظهر الإسلام، إذن تعامله بإيش؟ بما أظهر، قالك لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذن هو الأصل فيه أنه مسلم. بعد ذلك إذا فعل ما ينقض الإسلام، إذا سب الرب مثلا، ها؟ إذا سب الدين، هذا محل اتفاق أنه يكفر ويخرج من الإسلام، مع أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن أتى بما ينقض هذه الكلمة، بما يفسدها، ما يبطلها. يعني مثل الوضوء، أنت تتوضأ خلاص تظلك متوضئ طول عمرك، لا، هناك نواقض إذا فعلتها تنقض الوضوء. نفس الشيء كلمة التوحيد. قال والرجل إذا طيب قال وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا، فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله تعالى فتبين. قال ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. إذا نتثبت على ماذا؟ نتثبت من إيمانه، أو قالها خوفا من السيف، ولا قالها حقيقة. ننظر بعد ذلك في أعماله وفي تصرفاته يظهر الحال. قال وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناها ما ذكرناه، أنه من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. هذا هو الأصل، هذا أصل معروف عند أهل العلم. الأصل في المسلم الذي يظهر الإسلام الأصل أنه مسلم. حتى المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما أظهر، قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص يظهرون الإسلام يعاملون على أنهم مسلمون حتى ينقضوا بعد ذلك إسلامهم بناقض من النواقض، عندئذ يقتلون وإلا فلا. قال والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذن إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله خلاص يكف عنهم ولا يقاتلهم. قال وهو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. مع أنهم إيش يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومع هذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عنده وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. قال وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، يعني ما ذكره من قتال الصحابة لبني حنيفة، وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. بنو المصطلق من المسلمين، أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من يجمع الزكاة، فرجع إليه رجل وقال منع الزكاة، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم يريد غزوهم مع أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط لمنع الزكاة. هذا موضع الاستدلال، وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. لهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى. هذا حديث الشفاعة الطويل المعروف، حديث الصحيحين، هذا في الموقف لما يشتد عليهم الأمر وتقترب منهم الشمس قدر ميل ويطول قيامهم، فيشتد عليهم الأمر فيأتون للأنبياء كي يشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى ويبدأ الحساب. قال فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد من الأنبياء يقول نفسي نفسي ويذكر ذنبا إلى أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا، يعني أن هؤلاء الناس يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستغيثون به ويستغيثون بالأنبياء أيضا، ولم يعتبر هذا شركا. إذن كيف أنتم تقولون بأن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت يعتبر هذا شركا؟ هذا باطل من القول، هكذا يقولون. فهم لم يفرقوا بين الاستغاثة بالحي في أمر يقدر عليه وبين الاستغاثة بالميت. نعم. فالآن المؤلف سيبين هذا من خلال الرد. فقال: والجواب أن يقال: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، هذه ليست من الشرك. يعني إذا كان الشخص غريقا في الماء في البحر ورأى شخصا على الشاطئ يستطيع أن ينقذه واستغاث به، هل هذا يعتبر من الشرك؟ هذا لا نعتبره من الشرك، ولا يعتبره أحد من المسلمين أن هذا وقع في الشرك. ليست هذه الصورة التي هي محل النزاع بيننا وبينكم. قال: كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فاستغاثه فأغاثه موسى. نعم، هذا ليس شركا. قال: وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق، هذا كله ليس محل النزاع. فأنتم تستدلون علينا بأشياء ليست هي محل النزاع. فأنت ينبغي قبل أن ترد ولا أن تشتبه عليك الأمور، حرر محل النزاع بينك وبين من اختلفت معه، خلافي معك في أي نقطة، لأني ربما أنا أتحدث عن شيء وأنت تتحدث عن شيء آخر، ونحن أصلا في الأصل ربما نكون متفقين وربما نكون مختلفين، لكن نصب الخلاف في محله، هذا هو المراد. فالآن هنا النقطة التي تتحدثون عنها أو التي تستدلون بها ليست هي محل النزاع بيننا وبينكم. طبعا هم يستدلون للتلبيس، هم يعرفون هذا، لكنهم يريدون التلبيس ويأتون بأدلة كهذه ليلبسوا بها على المساكين. قال: ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأنبياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذن هذا هو الضابط، هذا هو الفرق بين الاستغاثة الجائزة والاستغاثة المحرمة. فالاستغاثة عندنا قسمان: قسم جائز وهو الذي ذكرنا، أن تستغيث بحي حاضر قادر، هذه جائزة ما فيها إشكال. أما إذا استغثت بميت في قبره أن يرزقك المطر أو يرزقك الولد كما يفعل القبوريون اليوم عند القبور مع أوليائهم، هذا هو الشرك، هذا هو الشرك. لأن الاستغاثة بهذه الصورة هي عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى. ثم إنك أنت أشركت شرك ربوبية، فجعلت هذا الولي الآن بمنزلة رب العزة تبارك وتعالى ينزل المطر ويرزق الولد، وهذا خاص بالله سبحانه وتعالى. قال: ونحن أنكرنا استغاثة العبادة، هذه الاستغاثة التي أنكرناها استغاثة العبادة وليست أي استغاثة. الاستغاثة قسمان: القسم الأول لا ننكره، هذا القسم هو الذي ننكره، استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم، في غيبة الأولياء، في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. قال: إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، هذا يناقشهم الآن في دليلهم. قال: وهذا جائز في الدنيا والآخرة، هذه الاستغاثة بهذه الطريقة جائزة ما فيها إشكال. حتى لو كنت في الدنيا ذهبت إلى شخص واستغثت به في أمر تريد أن يدفعه عنك وهو قادر على ذلك، ما في بأس، حي موجود قادر، ما في إشكال، كما مثلنا بالغريق في البحر أو الذي جاءه عدو يريد أن يبطش به والآخر يستطيع أن يعينه وأن يساعد فيستغيث به: يا فلان أعني، خلصني من هذا، ما في إشكال في هذا، هذا جائز، هذه استغاثة جائزة. استغاثة المنكرة هي الصورة الثانية. قال: وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له: أدعو الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه؟ إذن هذا هو محل الشرك، وهذا الفرق ما بين الاستغاثة الجائزة والاستغاثة المحرمة، ولعدم تفريقهم بين هاتين الصورتين أو لتلبيسهم على من حولهم استدلوا بهذا الدليل الذي ليس هو محل خلاف بيننا وبينهم. طيب، نكتفي اليوم بهذا القدر، ويكون الدرس القادم إن شاء الله هو الدرس الأخير، والحمد لله.